بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في القواعد الأربع: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. تقدم بعض الكلام على هذه القاعدة وما يتعلق بها، أما بالنسبة للآية فقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض ففيه إثبات الرزق من السماء والأرض، ومن السماء واضح قول الله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون، والأصل أنه أن الرزق يكون من السماء، وأما كونه من الأرض فهذا ناشئ عن السماء، مثل خروج اللؤلؤ في البحر هذا بعد نزول الأمطار في وقت الوسم، تكون سببا لإنبات العشب في الأرض وإنبات اللؤلؤ أو خروج اللؤلؤ أو تشكل وتخلق اللؤلؤ في البحار. فالأصل أن أرزاق الأرض من السماء، كما قال الله عز وجل في السماء رزقكم وما توعدون. أو يراد بقوله وينزل وفي السماء رزقكم وما توعدون قول الله عز وجل وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، قد يكون المراد به المطر أو المراد به المطر. أما يملك السمع والأبصار، تلاحظون في كتاب الله عز وجل أن السمع دائما يأتي مفردا والأبصار مجموعة مثل السماء والأرض، دائما السماوات والأرض ما تأتي الأراضين ولا يأتي الأسماء، إنما يأتي السمع والبصر، لأن السمع هنا مصدر، تقول مثلا فلان سمع يسمع سمعا، فالسمع هنا مصدر والمصدر لا يجمع، يعني لا يقال في أمر من المصادر اللي هو الشيء الثالث في التعريف اللغوية، التصريف الثالث في التعريف اللغوية ما يجمع، مثل ضرب يضرب ضربا، ما تقول مثلا الضروب، الضروب بمعنى جمع ضرب، فهذا مما لا يجمع. فلما كانت مصدرا المصادر لا تجمع إنما تأتي مفردة، هذا من يعني مما قاله بعض أهل العلم. قول الله عز وجل من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، إخراج الحي من الميت مثل الجنين من الأم الميتة، وهذا يحصل ويقع. في الزمن الماضي كان عندهم فيما يتعلق باعتراض الجنين في البطن أو صعوبة خروجه من البطن، يعني يحفر القبر ويجهز القبر للمرأة لأنها في غالب الظن ستموت إلا يشاء الله. فأتى بعض أهل العلم بمسائل فيما يتعلق بشق البطن وإخراج الجنين، وهذه مسألة معروفة في أحكام الطب وأحكام الجراحة عند العلماء. فالمهم مما يخرج حي من الميت، المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، وكذلك إذا ماتت الدابة وفي بطنها ولد حي. ولذلك جاء في الحديث عند أهل السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني إذا خرج الجنين من بطن الدابة مأكولة اللحم ميتا فذكاته كذكاة أمه، يعني أنه يذبح لأنه يخرج حي من بطن ميتة أو بطن ميتة فيذبح كذكاة أمه، هذا معنى الحديث عند بعض أهل العلم. ومما يدخل في هذه الآية ومن يخرج الحي من الميت، إخراج الناس من قبورهم أحياء من الأرض الميتة، وكذلك إخراج النباتات من الأرض الميتة، هذا كله دليل على البعث. ولذلك إذا ذكر الله عز وجل بعض عجائب خلقه فيما يتعلق بنزول المطر وخروج أحياء الأرض، هذا كله إثبات أو تذكير للناس بالبعث. ومع استعظام الناس للسماوات والأرض، لأن الله عز وجل قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولا أهون، فهذا مما يدخل في قول الله عز وجل ومن يخرج الحي من الميت. ومما يدخل فيه أيضا إخراج الرجل الصالح أو الرجل المؤمن من أب كافر، لأنه ميت كما قال الله تعالى هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالإنسان الكافر ميت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذي لا يذكر الله كمثل الميت ولو كان مسلما، والكافر مثل الميت، والضال غير المهتدي أيضا كمثل الميت. فمما يدخل في هذه الآية إذا أخرج الله عز وجل رجلا صالحا من أب فاسق فاجر أو رجل مؤمن من أب كافر، هذا مما يدخل في هذه الآية. أما العكس ومن يخرج ويخرج الميت من الحي، الله عز وجل له القدرة التامة على الأول وعلى الثاني. أما بالنسبة للثاني فمثاله إخراج الميت من الحي إخراج الولد المشرك أو الكافر من أب مؤمن صالح، كما ذكر الله عز وجل عن أبي نوح الأول مثل إبراهيم مع أبي هازر وأبو هازر مشرك، الثاني مثل ابن نوح مع أبيه فإن ابن نوح لم يؤمن. كذلك من الأمثلة على هذا مما يدخل في هذه الآية إخراج الجنين الميت من بطن امرأة حية، فهذه جميعا العجائب المخلوقات شيء منها من إخراج الحي من الميت والميت من الحي، هذا يقر به الكفار جميعا لقول الله عز وجل إذا قيل لهم هذا من يرزقكم من السماء والأرض ومن يخرج الحي من أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت أيضا والعكس يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر اللي هو تدبير الكون جميعا فيما يتعلق به التصرف بالكون فسيقولون الله فقل فلا تتقون، فهم يقرون بهذه المثبتات هذه الأمور فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، لكن يأمرهم الله عز وجل بالانتقال من إثبات توحيد الربوبية إلى إثبات توحيد الإلهية أو توحيد العبادة، هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى وهي قاعدة واضحة في القرآن خلاصتها أن كفار قريش يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ومع هذا لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام، يعني مجرد إقرارهم أو مجرد إقرارهم هذا ليس سببا أو ليس هو دخولا في الإسلام، وقد يكون سبب أو قد لا يكون سبب، لأن بعض الناس كلما ازداد تعمقه في العلم ازداد ضلال وغي وكفر بخلاف بعض الجهلة. ولذلك كان يقول بعض علماء الكلام بعض الذين أخذوا علم التوحيد على طريقة أهل الكلام والفلاسفة، يقول بعضهم من لزم دين العجائز فهو الفائز اللي هو دين الفطرة، هذا قول بعض علماء الكلام علماء الأشاعرة وغيرهم في زمن مضى. وبعضهم يقول أني أتمنى أن أموت على ديني عجائز نيسابور، لأن عجائز من عموم المسلمين يعرفون الله الخالق الرازق المدبر ويصرفون العبادة لله وحده دون ما سواه، فهذه هي العقيدة الصافية اللي هي عقيدة الفطرة، لو ترك الإنسان وفطرهم ولم تجتالهم الشياطين لرجعوا إلى الله عز وجل. ولذلك مما كان يطلب ويطالب به موسى عليه السلام لفرعون يقول أن أدوا إلي عباد الله. لو ترك موسى والناس مجرد ترك يعني أنه يستطيع أن يدعوهم إلى الله عز وجل لأدخلهم في الإسلام، وهذه من قوة الحق أن الله عز وجل يجعل على الحق نورا ووضوح وبصيرة، والناس يتأثرون بالإيمان وبالدين، وأن الله عز وجل يرسل الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، حتى لو كان أحيانا داعية واحد يقضي على كثير من شبه الكفار كما قال بعض العلماء، وعالم موحد يغلب ألفا من المشركين، وكما يذكر بعض الدعاة في الداخل وفي الخارج. أما في الداخل فيذكر بعض الدعاة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل في بعض القرى النائية التي دخل فيها بعض مذاهب أهل البدع في جنوب المملكة، يقول أنهم يؤتى لهم بالأموال الكثيرة اللي هم هؤلاء المبتدعة، ويدخلون الناس في مذاهبهم في بغض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولعن أبي بكر وعمر وعقيدة الباطنية اللي هم الإسماعيلية في نجران. فإذا أتى بعض الدعاة لا يملكون إلا ثيابهم، يجلسون مع الصغار والأطفال والعوام يذكرونهم بالله تعالى، يعني يرجع منهم أعداد كبيرة جدا في وقت قليل، لأن أصل الناس على الفطرة، فالرجوع للأصل سهل، لكن الخروج عن منهج الله عز وجل هذا من الصعوبة بمكان. وفيها أمثلة عجيبة جدا في الدعوة في أفريقيا فيما يتعلق برجوع عدد ليس بالقليل من القبائل التي يطرأ عليها التنصير، بل إن بعض المنصرين في البلاد العربية، يعني لو أنك أخذت بعض أسماء النصارى العرب في لبنان وسوريا وغيرها تجد أن أسماءهم الجد الثالث أو الرابع محمد ولا عبد الله ولا، لأن أصولهم كانوا على الإسلام، لكن لما جاء الاستعمار الفرنسي المتشدد المتطرف الإرهابي، لما جاءهم الاستعمار يأمرونهم بأن يدخلوا في النصرانية، من لم يدخل يقتل، فكانوا يؤمنون يعني خوفا من فرعون وملائكته أن يقتلهم، وهؤلاء أتباع فرعون، فدخولهم من باب الخوف ليس من باب القناعة كما هو الواقع الآن في بعض بلاد أفريقيا لم يكن في كلها. إذا أتى المنصرون والقسوس والرهبان بالأموال العظيمة جدا التي تبذل من مجلس الكنائس العالمي، ما يقنعون الناس قناعة واضحة بأشياء تلامس الفطرة، الوجدان، الروح، أشياء تؤثر في القلوب، في شغاف القلوب مباشرة، لا تعالج الروح ولا العواطف اللي هي العقيدة النصرانية، إنما تعالج متع الحياة، تعالج البدن، تعالج اللذة والشهوة. هذا الواقع فيما يتعلق بالنصارى فيما يتعلق بالتنصير. فالناس قد يدخل بعضهم لأجل لقمة العيش ليس من باب القناعة، مثل بعض الذين يتولون الأضرحة اللي يمسكون بعض الشركات السياحية في بعض البلاد العربية، يتولون على بعض القبور، ليس عندهم أي قناعة أن هذا الرجل الميت أنه يدعى من دون الله عز وجل، لكن بعضهم يقول خلنا ناكل لقمة العيش، أو يأخذون شيئا من الأكل أو شيئا من الطعام، يستفيدون شيئا من المال. وهذه مشكلة بعض المتنفذين من المبتدعة الذين يصرفون الناس عن منهج الله عز وجل. فميزة دعوة الحق ودعاة الحق أنهم على منهج الأنبياء، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، لكن يعني نقل فؤادك أو عقلك حيثما شئت من بلاد المسلمين، تجد أن بعض علماء المبتدعة الذين يتولون على الأضرحة أو لهم طرق بدعية كثيرة جدا، أنهم أصلا ما يتحركون لمثل الكبينة، من كمية الهاتف تضع مال يفتيك، تضع شيء من المال يغفر لك عند الله أو يدعو لك إذا وضعت شيء من المال. بعضهم يعني يدقر مع المريد أو الذي يأتي إليه منطرحا بين يديه يطلب منه شيء، يعني ما يعطيه الدعاء مباشرة أو يدعو له أو يغفر ذنوبه. وهذا ترى واقع بعض المسلمين، لا أتكلم عن عالم آخر، واقع بعض البلاد الإسلامية. فتجد أن أفسد الناس في بعض البلاد هم بعض علمائهم، اسم علم يعني أكاديمي، ليس علم روحاني ولا رباني ولا صح، عنده علم عنده معلومات لكن ليس عنده معمولات. يعني والله عز وجل يسأل عن يحاسب الناس على صح عن علمه فيما عمل به، عن علمه لكن فيما عمل به. فالإنسان يسأل عن معمولاته ليس عن معلوماته. الناس عندهم ثقافات واسعة فيما يتعلق بالعقيدة، أوضح شيء، كل مسلم يعلم أن دعاء غير الله شرك، لكن انظر إلى بعض بلاد الإسلامية ويقرر الشرك تقريرا بالغا قويا ومؤثرا أحيانا في بعض القنوات الفضائية. اللي أوضح منه ادعاء علم الغيب، يخرج رجل أحيانا في برنامج في القنوات الفضائية عنده بلورة وجالس عندها يستقبل أي اتصالات، ثم كل من اتصل عليه يطلب منه الاسم، ثم يحرك الجن الذين يساعدونه والشياطين. بمجرد ما يستمع إلى الاسم له اتصالات بالجن، مو باتصالات أمام الناس، اتصالات يعني قديمة، يعني معتق بالشرك والكفر والضلال اللي هم الكهان السحرة العرافين الدجالين. فبمجرد سماع الاسم يتحرك له الشياطين وسرعتهم واضحة جدا. تعرفون في سورة النمل فيما يتعلق بنقل عرش ملكة سبأ اللي هي بلقيس من اليمن إلى الشام إلى سليمان عليه السلام، سينقل إليه من طريق أحد الجن قبل أن يرتد إليه طرفه، قبل رجوع العين بعد غماضها القليل يأتي. هذا من السرعة التي جعل الله عز وجل للجن والشياطين. فهؤلاء يحركون الجن والشياطين، يحركون الكفرة من الجن ويعلمونهم بشيء من الأسماء المتصلين أو غيرهم. فالشاهد أن هذا ادعاء علم الغيب، ومدعي علم الغيب كافر مطلقا. ونفس هذه القضية على سهولتها ووضوحها فيه بعض المسلمين بل بعض الدعاة الذين يؤكدون على أن الأنبياء والأولياء يعلمون الغيب من دون الله. يقول حجتهم أو شبهتهم، يقولون إنك الآن تأتي إلى ولي صالح تسلم عليه وتقول يا فلان اغفر لي، يعني من الشبه لهم، أكثر من شبه لكن من الشبه لهم، أن الإنسان ربما في نظرهم يأتي للرجل الصالح فأول ما يدخل عليه المريد الذي ينطرح بين يديه ويطلب منه المغفرة أو أن يرزق أو يتمسح به ويتبرك به، أشبه بفعل بعض الطرق الصوفية، أشبه بالهندوس فيما يتعلق بالطعن بالشيش أو إدخال السيوف أو الخناجر في اللسان أو الطعن الرأس. هذا واضح مثل البوذية، انظروا إلى البوذية وانظروا إلى بعض الطرق الصوفية. ولا أتي بكلام يعني إنما شيء جديد ولا شيء قد يكون في بلد دون بلد، انظروا إن شئتم إلى بعض الكتب التي ولفت في بعض الطرق الصوفية باعتقاد بعض المتصوفة في هذا الأمر. فالمهم قد يأتي بعض المريدين شخص ضعيف مسكين يأتي للعالم أو للرجل الصالح، أول ما يدخل عليه يقول أنت قبل قليل فعلت كذا وكذا. طيب من اللي أخبره؟ اتصال مع الجن، اتصال سريع اللي هو فعل الكهان، ثم ينتشر بين الناس أن فلان أنه ولي رجل صالح، يعلم بمجرد النظر يعلم ايش سويت قبل أيام، فينتشر بين الناس أن فلان عنده كرامة وعندهم خفة يد وخفة عقول وخفة لسان. فبعضهم يوصل البدعة والشرك من هذا الطريق. فمع أن جميع اعتقادات المسلمين أنه لا يعلم الغيب إلا الله، تجد من ينازع في هذه القضية فيزعمون أن الأنبياء يعلمون الغيب. والله عز وجل ينفي علم الغيب عن كل أحد من البشر، إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيب إلى آخره، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويحتجون بقول الله عز وجل إلا من ارتضى من الرسول. وهذه الآية واضحة فيما يتعلق بأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأما كون الله عز وجل يطلع من شاء من عباده فهو لا يطلع إلا الرسل على بعض الغيب. وموضوع الساعة وما يتعلق بالساعة وهو أهم وأعظم لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذه أمور مسلمة فيما يتعلق بتعظيم الله عز وجل، وأن لا تصرف العبادة إلا له، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله. ومع ذلك تجدون من ينازع في هذه القضايا المسلمة الواضحة من المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عافنا وعافنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشرح صدورنا وانر عقولنا واهد قلوبنا واستر عيوبنا وامر رعاتنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا اللهم عاف مبتلانا اللهم عاف مبتلانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.